بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، وقفنا في الدرس الماضي على حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وأن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وبسطت الكلام فيه، وذكرت ما يتعلق فيه من أحكام الإمامة، وما وجه الدلالة على هذا الباب العظيم، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيه دلالة على أن على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في كل زمان ومكان، لا يداهن في ذلك أحدا ولا يخافه، فالقيام بالحق واجب في كل مكان، وعلى الإنسان أن لا يخاف ولا يلتفت، ولكن هذا يكون بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية على ما توجبه الشريعة، مما تقدم ذكر ذلك من أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما حديث اليوم، قال الإمام النووي عليه رحمة الله: الرابع أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. قال: القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه، واستهموا أي اقترعوا. هذا الحديث أيها الأفاضل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك نجاة من الهلاك وأمان للمجتمعات، وأن المعاصي إنما هي آفة تنقر في بنيان المجتمع، وإذا ترك أهل المعاصي وما يشاءون فإنهم يوشكون أن يخرقوا سفينة المجتمع فيتهاوى بعذاب الله ونقمته. وهذا الحديث في الإنكار العام على كل من يركب هذه السفينة ويكون له حق فيها، هذا الحديث في الإنكار العام على كل من يركب هذه السفينة ويكون في المجتمع، سفينة المجتمع، والنبي عليه الصلاة والسلام مثل المجتمع بسفينة، ثم قسم أهل المجتمع في نصيبهم، جاء في رواية أخرى للحديث وهي عند البخاري أيضا تبين بعض المعالم في هذا الحديث، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المدهن في حدود الله، مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم أسفلها وصار بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها، يعني إذا أرادوا أن يستقوا يصعدون ثم يحملون الماء من الأعلى إلى الأسفل. قال: فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها، يستقون من النهر الذي فيه السفينة ثم يحملون الماء فيؤذونهم بتقاطر الماء ويؤذونهم بالتحرك فيما بينهم وتخطيهم. قال: فتأذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينقر في أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء. فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، لأن أول من يصيبه البلاء من هو؟ صاحب المعصية. إذا قال أنجوه ونجوا أنفسهم، ولذلك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر إنما تحافظ على نفسك، تحافظ على نعمك، تحافظ على بلدك. وتنجي هذا الذي واقع في هذه المعصية من عذاب الله ونقمته، فهذا الأمر نفعه متعدي لكل الناس حتى للشجر والحجر. فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء. فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. قال: مثل المدهن في حدود الله. المدهن المداهن والمرائي، من يضيع الحقوق ولا يغير المنكر. والرواية الأولى: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. القائم يعني الذي يقوم بالمعروف وينهى الواقع فيها. المدهن والواقع حالهما واحد، هذا يرتكب معصية وذاك يداهنه ولا ينكر عليه ويجالسه ويشاربه، فهما في الحكم سواء. وأما القائم فيقابل ذلك. ومجموع الأوصاف من الروايتين واقع في الحدود، مراء في ذلك، قائم بالأمر، وهذا وصف دقيق لحال الناس في المجتمعات. من الناس من يقع، ومن الناس من يسكت وقد يداهن ويرائي ولا ينكر عليهم، إما لمكانتهم أو للتقرب إليهم أو غير ذلك. والدين إنما هو النصيحة، وإما قائم بالأمر يأمر وينهى ويزجر ويبين وينصح بالقواعد الشرعية. مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها. قال ابن حجر: وفي المثل المضروب أن الذين أرادوا خرق السفينة بمنزلة الواقع في حدود الله. وهذا يدلكم أن المعاصي تخرق على البلدان خيرهم وتستجلب لهم الشر والبلاء. قالوا في المثل المضروب أن الذين أرادوا خرق السفينة بمنزلة الواقع في حدود الله، لأن الله حد حدودا ونهى الناس عن تعديها، ومن يتعدى حدود الله عز وجل يظلم نفسه لأنه وقع في المعاصي. قال ثم من عداه إما منكر وهو القائم، وإما ساكت وهو المدهن. وقال رحمه الله فإن أخذوا على يديه، أي منعوه من الحفر، وهذا المثل عظيم جدا. انظروا كم ضرر الحفر على السفينة. إذا تمكن الإنسان من خرقها ولو كان يسيرا، فإذا انخرقت ستغرق وسيغرق كل من فيها، ويبدأ الغرق بما ارتكب المعصية. ولذلك قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالمجتمع كأنه سفينة يمشي في لجة البحر، يعني البلاء محيط به من خارجه، فبقدر تمسك المجتمع واستقامته وتعاونه يندرئ الشر المحيط به. فالفتن والشر محيط، والضرر الذي يأتي على السفينة إنما يأتي من جهة الماء، وهذا الماء لو كان يسيرا فإنه يؤثر ضررا بالغا. قال ابن حجر فإن أخذوا على يدي، أي منعوه من الحفر، أنجوه ونجوا أنفسهم. هو تفسير للرواية الماضية، نجوا ونجوا، نجا الخارقون ونجا الآخذون. قال أي كل من الآخذين والمأخوذين. قال وهكذا إقامة الحدود يحصل بها النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه، وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا بها. من أين أخذ الساكت؟ أي لب مدهن. وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف، يعني إذا ترك الأمر معروفا عن المنكر استحق الناس أن يعاقبوا، لأنهم إذا تركوا هذا الذي يخرق في السفينة جاءهم البلاء، وهذا عقوبة. فلو تركوه أهلكوه وهلكوه. قال وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف. قال وتبيين العالم، يعني وفيه تبيين العالم الحكم بضرب المثل، فضرب الأمثال تقرب الأحكام للأفهام، ووجوب الصبر على أذى الجار إذا خشي وقوع ما هو أشد ضررا. يقول فيه وجوب الصبر على أذى الجار. من أين أخذ هذا؟ هؤلاء الذين في السفينة هم متجاورون، هذا جار هذا، فهذا الجار يؤذي جاره بماذا؟ بالمرور عليه وما يحمل من ماء، فإذا كان عدم تحمل أذية الجار تؤدي إلى شر أكبر فالواجب أن تصبر على أذية الجار. قال: ووجوب الصبر على أذى الجار إذا خشي وقوع ما هو أشد ضررا. فهذا الجار الذي في السفينة إذا ترك ترتب عليه ضرر كبير، فاصبر على أذاه. قال: وأنه ليس لصاحب السفلي أن يحدث على صاحب العلو ما يضر به، يعني هما في بيت واحد، في شقة، في بناية، وناس في الدور الأول وناس في الدور الثاني. قال: وأنه ليس لصاحب السفل أن يحدث على صاحب العلو ما يضر به، لأن هؤلاء الذي في السفينة الأسفلون أضروا بالذين هم أعلون، فليس لهم ذلك. وهذا عام في كل شيء. وأنه إن أحدث عليه ضررا لزمه إصلاحه، يعني إذا أحدث صاحب السفل الطابق الأول على الأعلى ضررا بأن قطع عنه الماء، عليه أن يحدثه إصلاحه. وأن لصاحب العلو منعه من الضرر، لأنه قال أخذوا على يديه، فهذا منع من الضرر، وفيه جواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة. السفينة حق المجتمع، حق الجميع، وذلك قال: كمثل قوم استهموا على سفينة. هذه السفينة ملك الجميع، لأنها لو كانت مشاعة وليس لها مالك، كل من سبق إلى مكان فهو له. أما إذا كانوا مشتركين في هذا العقار ثم اختلفوا وكل له حق، فهنا يشرع في حقهم القرعة. ولذلك هنا قال: وفيه جواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة، لأنهم يملكون كلهم. قال: لو خلق في نصيبه، فكل له نصيب، وإن كان فيه علو وسفل، يعني كان فيه هذه المنطقة أعلى أفضل وهذه أسفل واختصموا، يقرع بينهم، وما خرج نصيب كل أحد فهو له، والقرعة تقطع النزاع، والقرعة من الأسباب الفاصلة في النزاع التي جاء بها الشرع. فهذا الحديث فيه المثل العظيم، وفيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة من الهلاك وأمان للمجتمعات، وأن المعاصي تنقر في بنيان المجتمع، وعلى الناس أن يأخذوا على أيدي السفهاء، وإلا أضروا بأنفسهم وهلكوا وهلك المجتمع بأسره. وهذا يدل على عظم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعلى عظم الخير الذي يترتب على ذلك. قال الخامس: عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتبعهم فهو العاصي. هذا الحديث، حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت: وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه سيستعمل عليكم إنه يستعمل عليكم أمراء. هذا الحديث قال عنه النووي رحمه الله هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل، ووقع ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول العلماء أحاديث المستقبل من دلائل النبوة، يعني تدل على صدق النبوة، إذ يقع ما أخبر به كما أخبر بحيث لا ينخرم عن الواقع منه شيء. فإذا أخبرنا الرسول بشيء سيقع ثم وقع كما أخبر، دل على أنه صادق فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام. فأحاديث المستقبل كلها من دلائل نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا وقع الخبر كما أخبر دل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. فلما يقول علماء هذا الحديث من دلائل النبوة، أي يدل على صدق تنبؤ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه وقع كما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. قال إنه يستعمل عليكم أمراء، أي يجعل الملوك عليكم أمراء عمالا، وهم أمراء الأقاليم والمدن. فهؤلاء يستعملون من قبل ولي الأمر. قال فتعرفون وتنكرون، أي أن هؤلاء الأمراء سيأتون أمورا معروفة عندكم بالشرع، وسيأتون أمورا منكرة تخالف الشرع. يأتون بمعاصي وسيئات ولهم حسنات. قال فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، وفي رواية ومن عرف فقد برئ. من كره بماذا؟ بقلبه. قال النووي رحمه الله أما رواية من كره فقد برئ، فظاهره ومعناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه، فليكرهه بقلبه وليبرأ. فإذا لم يستطع الإنسان ينكر المنكر مما تنكرون بيده أو بلسانه، فعليه أن ينكر بقلبه، فمن فعل ذلك فقد برئ. قالوا أما من روى فمن عرف فقد برئ، فمعناه والله أعلم فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته، بأن يغيره بيديه أو بلسانه، فإن عجز فليكرهه بقلبه. فقد برئ أي أدى الواجب الذي عليه وتبرأ من المعصية. قال ومن أنكر، وهذا يكون باليد أو باللسان، فقد سلم، أي سلم من العقوبة، فلا يؤاخذ بذنب العامة. ولكن أي ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع. ولكن النووي رحمه الله معناه ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع. رضي فعلهم بقلبه وتابع في العمل، فلم ينكر بقلبه بل تابع بعمله، فعمل كما يعملون. فالرضا يتعلق بالقلب، والمتابعة تكون في العمل. ولكن من رضي وتابع، أي هذا الذي ليس بمعافى، قال النووي رحمه الله: وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا به أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه. أي المنكرات أشد إثما، المعاصي أم البدع؟ البدع. ولذلك تقدم ذكر أحكامها في هذا الكتاب، ثم جاء بهذا الأمر. ولكن من رضي وتابع، قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ هذا فيه حرص الصحابة على الخير، وأنهم كانوا إذا أشكل عليهم شيء سألوا ما يحتاجون إليه. ولذلك لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الدجال وأنه يمكث في الأرض 40 يوما بسنة 40 يوما، فقالوا: يا رسول الله، اليوم الذي فيه بسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدرة. فكانت أسئلته من أجل العمل والنفع. ففيه أيضا غيرة الصحابة على المنكرات، لأن هؤلاء يظهر منهم ما ينكر، وفيه قيامهم بالواجب، ولكنهم يدورون في ذلك مع السنة ويصدرون عن العلماء. وهذا الفارق بين أهل السنة وغيرهم. هنا الصحابة عن ماذا سألوا ولمن لأجوا؟ سألوا عن السنة، قالوا: يا رسول الله، وسؤال الرسول إنما سؤال عن السنة، ولم يسألوا أي أحد، إنما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، والعلماء ورثة الأنبياء. فالإنسان في الأمور الكبيرة المدلهمة أو ما يحتاج إلى إنكار وتبيين، خاصة على الولاة، لا بد أن يرجع فيه إلى السنة ويصدر فيه عن العلماء. بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر لهم أئمة الجور الأمراء الذين يستعملون على الناس ويصدر منهم ما ينكر، لجأوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسألوه، فقالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ لأن القتال إنما شرع لإقامة شرع الله عز وجل، ومن أفسد وخالف الشرع لابد أن يرجع إلى الشرع وأن يستقيم. وكانوا في وقت الناس يدخل فيه بدين الله، وكانوا على استقامة تامة، ومن كان على استقامة تامة يكبر عليه وقوع الناس في الإثم، خاصة الآثام الكبيرة. فقال: لا. وهذا فيه التحذير من تهيج الفتن ومقاتلة السلطان. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا. قال النووي رحمه الله: ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم والفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام، بل قال ابن تيمية في المنهاج، وهذا يبين أن الأئمة الذين أمر بطاعتهم في طاعة الله ليسوا معصومين، لأنهاهم عن منابذتهم، وأخبر أنهم يقع منهم الأمور المستنكرة، وقال وهذا يبين أن الأئمة هم الأمراء وولاة الأمور، وأنه يكره وينكر ما يأتونه من معصية الله، ولا تنزع اليد من طاعتهم بل يطاعون في طاعة الله، وأن منهم خيارا وشرارا. فينكر على الولاة بحسب القدرة، ولكن لا يقاتلون من أجل ذلك، لأن في المقاتلة شر عظيم ويفوت بذلك خير كثير. والنووي رحمه الله بوب على هذا الحديث في صحيح مسلم بقوله: باب وجوب الإنكار على الأمراء، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. وتقدم معنا أن ذوي السلطان لا ينكر عليهم علنا ولا إنكارا يهيج الناس عليهم، إنما يكون بالرفق والسر بحيث تندرء الفتن ويقلل الشر أو يزال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي السلطان فلا يبديه علانيته، ولكن يخلو به فيأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا أدى الذي عليه. وسئل ابن عباس عن أمر السلطان بالمعروف ونهي عن المنكر، قال: فإن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. قال: فقلنا، قالوا رضي الله عنهم: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. هل عندكم رواية أخرى في الحديث مكتوبة في رياض الصالحين؟ الذي عند مسلم ووقفت عليه بعد البحث: لا، ما صلوا. وأما لفظ ما أقاموا فيكم الصلاة، هذا وارد في الصحيحين من حديث عوف بن مالك الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونه ويحبونكم ويصلون عليه ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونه ويلعنونكم. فقالوا: يا رسول الله، أو قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ في رواية عند مسلم في الصحيح عند ذلك قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. هذا حديث آخر، ولكنه بيان لهذا الحديث. جاء في رواية عند أحمد في حديث أم سلمة، عندنا في مسلم: إلا ما صلوا. عند أحمد: ما صلوا الخمس، إلا ما صلوا الخمس. وما صلوا الخمس معناه: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة، وأن ذلك من الكفر البواح، لأنه أجاز مقاتلة السلطان بذلك. تقدم معنا في حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فلم يجز المقاتلة والخروج إلا عند الكفر البواح. فلما أجازها عند ترك الصلاة دل على أن الصلاة من الكفر البواح. واضح وجه الاستدلال؟ استدل بعض أهل العلم على أن ترك الصلاة من الكفر البواح. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز مقاتلة السلطان عند ترك الصلاة، وبين في حديث آخر أنه لا يحل الخروج على السلطان إلا إذا أتوا كفرا بواحا. فأتوا كفرا بواحا معناه لم يصلوا بهذه الرواية. ولا شك أن الصلاة من أكبر أصول الإسلام، وقد جاء الوعيد في تركها، بل وعيد شديد: ليس بين المرء وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن في الصلاة اختلاف بين العلماء متى يحكم بكفره، وهل هذا الكفر عملي أو اعتقادي. والمسألة إذا اختلف فيها العلماء لا تعتبر من الكفر البواح. ولكن إذا جمعنا بين هذه الأوصاف كلها، لا ما صلوا الخمس، لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا شك أن هذا كفر بواح، يعني لم يصلوا ومنعوا الناس من الصلاة مطلقا. ولم يسمحوا لأحد بأن يقيم الصلاة، وهذا لم يحدث على مر عصور المسلمين. فلا شك أن منع الناس من الصلاة أشد من ترك الصلاة، ولا شك أن هذا كفر بواح، لأنه ينتشر في البلد كلها ولا يمكن أحد من دخول مسجد ولا من الصلاة. فإذا جمعت بين هذه الرواية وبين الرواية الأخرى لا ما أقاموا فيكم الصلاة، دل على أن هذا هو بمثل إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، لأنها من أكبر أصول الإسلام وإقامتها معلوم من الدين بالضرورة. فإذا منع الناس من الصلاة ولم يصلي من باب أولى، هذا جاز أن يخرج عليه بالقتال. ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا لم يقيموا الصلاة مفهومه قاتلوهم، وهذا كفر بواح. ولكن المقاتلة لا تجوز عند العلماء إلا بالقدرة التي لا تزهق بسببها الأرواح ولا تجر على الناس البلاء والفتن. إذا قلنا الشروط كم شرط؟ ها؟ أربعة ولا خمسة؟ إلا أن تروا، إما علم يقين أو رؤيا بصر لا شائعة ولا خبر غير صادق غير مستيقن، ثم كفرا لا فسقا ولا ظلما، ثم بواحا باح به صاحبه وانتشر في البلد معروف عند الناس، ثم عندكم من الله تعالى فيه برهان، يعني دليلكم نص صريح في أن هذا الفعل كفر لا يحتمل التأويل، فإذا احتمل التأويل لا يقبل هذا الدليل. ثم الشرط الخامس القدرة بالإجماع. ولذلك ما خرج أحد على ذي سلطان عنده قدرة إلا كان ما أفسدوا أكثر بكثير مما أصلحوا، والتجربة تبين ذلك. هذا ذكره ابن تيمية في منهاج السنة. كم بقي الوقت؟ نأخذ هذا الحديث. قال عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعي الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان خطورة المعاصي وأنها سبب للهلاك، فواجب على الناس أن يسعوا في إزالتها. وفيه أن كثرة الصالحين مع وجود الخبث الكثير الظاهر لا يمنع من نزول العذاب. تقول أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا، والفزع يدل على عظم الأمر وهوله. يقول: لا إله إلا الله، وهذا فيه جواز مشروعية قول لا إله إلا الله عند الفزع والرجوع إلى الله وتذكير النفس بالله عز وجل. ويل للعرب من شر قد اقترب. وذكر العرب هنا لأنهم هم الموجه إليهم الكلام في ذلك الزمان، فالمسلمون كانوا ذاك الوقت هم العرب، وهم حملة الدين. وإذا هلك العرب وذهب العرب فقد استودع على الدنيا. والعرب في آخر الزمان تستحليهم المنايا. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المهدي، فسألته أم المؤمنين عائشة: أين العرب يومئذ يا رسول الله؟ قال: العرب يومئذ قليل، وإمامهم رجل صالح. وسألته في حديث آخر قال: تستحليهم المنايا. ففي آخر الزمان يشتد الموت على العرب، فهم أصل الإسلام. قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. وهذا فيه تحذير من الشرور. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، ردمهم أي من سدهم الذي بناه ذو القرنين. أين هو؟ أين هو؟ ها؟ الصين يقولون، هو جهة المشرق. ما الدليل؟ ها؟ ما الدليل جهة المشرق؟ ها؟ في سورة الكهف. ها ماذا قال؟ نعم، غروب طلوع الشمس، طلوع الشمس عليهم. شو الآية؟ ها قبلها، ها حتى إذا بلغ ها مطلع الشمس صح، وجد من دونهما قوما. فهم عند مطلع الشمس جهة المشرق. وهذا يدلكم على عظم جهل أهل الأرض، وأنهم لا يعلمون شيئا إلا بما أطلعهم الله عليه. ولذلك قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه المخترعات لا تظهر إلا إذا أذن الله عز وجل. هم جهة المشرق، ويأجوج ومأجوج تواترت في خروجهم الأحاديث، والقرآن مصدق لذلك. هم أمتان عظيمتان من بني آدم، أشكالهم كأشكال أهل الصين، وصفوا في الأحاديث بأوصاف لأنهم من الترك، عددهم لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك لما يأمر الله عز وجل آدم أن يخرج بعث النار فيسأل ربه كم أخرج، قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، فذكر أن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. فهؤلاء الكثرة الكاثرة إذا أذن الله عز وجل بخروجهم انهدم السد، ويخرجون على الناس من كل حدب ينسلون، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، يأتون للبحار فيشربون ماءها، فيأمر آخرهم فيقول إنه كان في هذه يوما ماء، لا يستطيع أحد أن يقابلهم بالقتال، يخرجون بعد هلاك الدجال في وقت نزول عيسى، فيأمر الله عز وجل عيسى أن يحرز بعباده إلى الطور، إلى جبل الطور، يقول الله عز وجل إذ أوحى الله إلى موسى إلى عيسى أني قد أذنت إلى عبادي لأن يخرجوا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز بعبادي إلى الطور. وهذا فيه دلالة على أن الكفة إذا لم تكن متقابلة متكافئة لا يجوز للمسلم أن يدخل القتال، بل على الحاكم المسلم أن يأخذ المسلمين مأمن ولا أن يهلكهم ويغرر بهم، بل عليه أن يحافظ على الناس. وفيه دلالة على أن خروج مأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج شر يهلك الناس، وفي الحديث دلالة أيضا على أن الشر يحذر ويحذر منه وإن كان بعيد الوقوع وإن كان يسيرا. قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعي الإبهام والتي تليها. قال العلماء أي جعل السبابة في أصل الإبهام، يعني هكذا جعل السبابة. كم مقدار الثقب في السد العظيم؟ كم فزع منه الرسول عليه الصلاة والسلام وحذر العرب. فالشر يحذر منه ويحذر وإن كان يسيرا. لذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقف على المنبر يحذر من البدع ولم تكن ظاهرة منتشرة في زمانه عليه الصلاة والسلام، ويحذر من أمور كثيرة. قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وقلت لكم هم سد عظيم وخلفه بشر لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وأهل الأرض لا يعلمون مكانهم ولا يدرون ما هم، وإنكارهم قد يصل إلى درجة الكفر لأن الحديث فيه متواترة والقرآن مصدق لذلك. ومن ينظر إلى الماديات يقول الناس الآن عندهم الأقمار الصناعية والاستكشاف وغيره ولم يعلموا مكانهم مع هذه الكثرة، فيأتي فينفي وجودهم. ونحن عندنا من أعظم الأمور التصديق بأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام. فقلت يا رسول الله أنهلك بالكسر، هذا هو الصحيح الراجح الذي رجحه النووي رحمه الله. قال وروي فيه بالفتح أنا أهلك، وهو ضعيف. الضبط الصحيح أنا أهلك. وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. الخبث ما هو؟ عندكم مكتوب يقول يعني الفسوق والفجور، يقول يعني الفسوق والفجور، هذا تفسير. وقيل هو الزنا. وقال النووي رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال الظاهر أنه المعاصي مطلقا، وهذا هو الصحيح، لأن الحديث إذا احتمل أكثر من معنى فيحمل على جميعها. ففيه أن كثرة الخبث هلاك للناس، وأن وجود الصالحين لا يمنع من ذلك. قال الله عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها كملوا لي مصلحون، ولم يقل صالحون. فأنجينا الذين ينهون عن السوء فهذا فيه أن كثرة الخبث والمعاصي هلاك للناس ونذير شر يقترب منهم، فعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويحذروا ولا يغتروا بصلاح أنفسهم، فالصلاح لا يمنع نزول العذاب. والله تعالى أعلى وأعلم. كم بقي؟ ها؟ يقول جزاك الله خيرا، كيف ننكر على من يفعل المعاصي كالنساء العاريات في السوق والمحلات التي فيها ملابس العري ونحن تحت حكم دولة إسلامية وحاكمها ذكر أمور؟ على كل حال هذا الإنكار العام، قلت لكم الإنكار يشرع إذا كان الإنكار ينفع، إذا علمت أنه لا ينفع فالإنكار ويؤدي إلى مفسدة فالإنكار لا يشرع. تنكر على فاسقة كافرة لبسها وتترك دينها ليس بصحيح. وهذا الأمر أمر عام يرجع فيه إلى ولاة الأمر بحيث لا تحدث فتنة. الأمور العامة هذه على أهل الحسبة، على من يجعلهم الله عز وجل أهل احتساب بتوظيف ولي الأمر له. فإذا لم تستطع أو إنكارك يؤدي إلى فتنة عليك أن تنكر بقلبك، وإذا رأيت هذه الأماكن فيها فساد وفسق وفجور ولا تستطيع أن تنكر لا تذهب. هل ثبت لفظ معجزة عن النبي؟ وهل بعث الله الرسل لإعجاز الناس أو لهدايتهم؟ المعجزات يؤيد الله عز وجل بهم الرسل، المعجزات يؤيد الله عز وجل بهم الرسل، والمعجزة تكون للرسل والأنبياء، والكرامة تكون لأتباعهم ممن يكون على طريقتهم. لا أذكر لفظ المعجزة الآن ولكن العلماء يذكرونه. والرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذه وظيفة الرسل. كيف نجمع بين حديث البطاقة وحديث نعم إذا كثر الخبث يهلك الصالحون؟ حديث البطاقة خاص عنده توحيد ووقع في معاصي وقد يكون في آخر الزمان حيث لا علم، فالإنسان يعصي وقد يكون معصيته في خاصة نفسه ليست عامة والمعصية إذا كانت في خاصة نفس الإنسان ولم يطلع عليها الناس هذه لا تنكر إذا لم تعلم بها، إنما الإنكار يكون مع العلم. سؤال هنا يقول: إذا كان شخص عاقد على امرأة ولكن زوجته لم يبني بها حتى الآن وهي بمنزل والديها، فإلى من تكون الطاعة، لولي أمرها أم لزوجها؟ تكون الطاعة لمن هي في بيته ولكنه ينصح ويبين لها، أما يعني يستأسد عليها وفي بيت أبيها هذا ليس بشيء، إنما هو اختار البيت ويتناصح معها على الخير، أما لا تخرج لا تذهب، بعض الناس يشدد فيقع النفرة ويقع الطلاق وهم في أول الأمر ولا يحسن التصرف. يقول: قلت لا يجوز القتال إذا لم تكن الكفتان متكافئتان، فما قوله في غزوة بدر؟ غزوة بدر كان الأمر مطلقا ثم نسخ إلى الضعف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فأجاز القتال إذا كان عدد المشركين ضعف المسلمين، أكثر من ذلك لا، كان الأمر مطلقا ثم نسخ إلى الضعف، بعد ذلك لا. أذان الآن، الأسئلة كثيرة، نستمر. نمشي نلخصكم. نجيب ولا نمشي؟ ها؟ ما نمشي. دخل الإخوان ودخل المشاكل. على كل حال سنجيب على أسئلة الأسبوع القادم ما دام اعتدنا على أمر. شو رأيك شيخ؟ شو رأيك؟
إن شاء الله تطولون بعد الصلاة.
نطول؟
ولا
شيء، خلاص إن شاء الله.
وتكون
أسير
بعد الأذان.
أسير بعد الأذان. إذا جاء الشتاء إن شاء الله.
إذا الشتاء.
ها؟
لا أول الشتاء. إذا اللي
طويل. جزاكم الله خيرا. خلاص الأسبوع القادم إن شاء الله نجيب على أسئلة أكثر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأفاضل، وقفنا في الدرس الماضي على حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وأن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وبسطت الكلام فيه وذكرت ما يتعلق فيه من أحكام الإمامة وما وجه الدلالة على هذا الباب العظيم، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيه دلالة على أن على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في كل زمان ومكان، لا يداهن في ذلك أحدا ولا يخافه فالقيام بالحق واجب في كل مكان وعلى الإنسان أم لا يخاف ولا يلتفت، ولكن هذا يكون بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية على ما توجبه الشريعة مما تقدم ذكر ذلك من أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما حديث اليوم، قال الإمام النووي عليه رحمة الله: الرابع أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. قال: القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه، واستهموا أي اقترعوا. هذا الحديث أيها الأفاضل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك نجاة من الهلاك وأمان للمجتمعات، وأن المعاصي إنما هي آفة تنقر في بنيان المجتمع، وإذا ترك أهل المعاصي وما يشاءون فإنهم يوشكون أن يخرقوا سفينة المجتمع فيتهاوى بعذاب الله ونقمته. وهذا الحديث في الإنكار العام على كل من يركب هذه السفينة ويكون له حق فيها، هذا الحديث في الإنكار العام على كل من يركب هذه السفينة ويكون في المجتمع سفينة المجتمع، والنبي عليه الصلاة والسلام مثل المجتمع بسفينة، ثم قسم أهل المجتمع في نصيبهم. جاء في رواية أخرى للحديث وهي عند البخاري أيضا تبين بعض المعالم في هذا الحديث، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المدهن في حدود الله، مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم أسفلها وصار بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها، يعني إذا أرادوا أن يستقوا يصعدون ثم يحملون الماء من الأعلى إلى الأسفل. قال: فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها، يستقون من النهر الذي فيه السفينة ثم يحملون الماء فيؤذونهم بتقاطر الماء ويؤذونهم بالتحرك فيما بينهم وتخطيهم. قال: فتأذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينقر في أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء. فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، لأن أول من يصيبه البلاء من هو؟ صاحب المعصية. إذا قال أنجوه ونجوا أنفسهم، ولذلك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر إنما تحافظ على نفسك، تحافظ على نعمك، تحافظ على بلدك. وتنجي هذا الذي واقع في هذه المعصية من عذاب الله ونقمته، فهذا الأمر نفعه متعدي لكل الناس حتى للشجر والحجر. فقالوا ما لك؟ قال تأذيتم بي ولابد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. قال مثل المدهن في حدود الله، المدهن المداهن والمرائي، من يضيع الحقوق ولا يغير المنكر. والرواية الأولى مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. القائم يعني الذي يقوم بالمعروف وينهى الواقع فيها. المدهن والواقع حالهما واحد، هذا يرتكب معصية وذاك يداهنه ولا ينكر عليه ويجالسه ويشاربه، فهما في الحكم سواء. وأما القائم فيقابل ذلك. ومجموع الأوصاف من الروايتين واقع في الحدود، مراء في ذلك، قائم بالأمر، وهذا وصف دقيق لحال الناس في المجتمعات. من الناس من يقع، ومن الناس من يسكت وقد يداهن ويرائي ولا ينكر عليهم، إما لمكانتهم أو للتقرب إليهم أو غير ذلك. والدين إنما هو النصيحة، وإما قائم بالأمر يأمر وينهى ويزجر ويبين وينصح بالقواعد الشرعية. مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها. قال ابن حجر وفي المثل المضروب أن الذين أرادوا خرق السفينة بمنزلة الواقع في حدود الله، وهذا يدلكم أن المعاصي تخرق على البلدان خيرهم وتستجلب لهم الشر والبلاء. قالوا في المثل المضروب أن الذين أرادوا خرق السفينة بمنزلة الواقع في حدود الله، لأن الله حد حدودا ونهى الناس عن تعديها، ومن يتعدى حدود الله عز وجل يظلم نفسه لأنه وقع في المعاصي. قال ثم من عداه إما منكر وهو القائم، وإما ساكت وهو المدهن. وقال رحمه الله فإن أخذوا على يديه أي منعوه من الحفر، وهذا المثل عظيم جدا. انظروا كم ضرر الحفر على السفينة إذا تمكن الإنسان من خرقها ولو كان يسيرا. فإذا انخرقت ستغرق وسيغرق كل من فيها، ويبدأ الغرق بما ارتكب المعصية. ولذلك قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ف فالمجتمع كأنه سفينة يمشي في لجة البحر، يعني البلاء محيط به من خارجه، فبقدر تمسك المجتمع واستقامته وتعاونه يندرئ الشر المحيط به. فالفتن والشر محيط، والضرر الذي يأتي على السفينة إنما يأتي من جهة الماء، وهذا الماء لو كان يسيرا فإنه يؤثر ضررا بالغا. قال ابن حجر: فإن أخذوا على يدي أي منعوه من الحفر أنجوه ونجوا أنفسهم. هو تفسير للرواية الماضية: نجوا ونجوا، نجا الخارقون ونجا الآخذون. قال: أي كل من الآخذين والمأخوذين. قال: وهكذا إقامة الحدود يحصل بها النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه، وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا بها. من أين أخذ الساكت؟ أي لب مدهن. وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف، يعني إذا ترك الأمر معروفا عن المنكر استحق الناس أن يعاقبوا، لأنهم إذا تركوا هذا الذي يخرق في السفينة جاءهم البلاء وهذا عقوبة، فلو تركوه أهلكوه وهلكوه. قال: وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف. قال: وتبيين العالم، يعني وفيه تبيين العالم الحكم بضرب المثل، فضرب الأمثال تقرب الأحكام للأفهام، ووجوب الصبر على أذى الجار إذا خشي وقوع ما هو أشد ضررا. يقول فيه: وجوب الصبر على أذى الجار. من أين أخذ هذا؟ هؤلاء الذين في السفينة هم متجاورون، هذا جار هذا، فهذا الجار يؤذي جاره بماذا؟ بالمرور عليه وما يحمل من ماء. فإذا كان عدم تحمل أذية الجار تؤدي إلى شر أكبر فالواجب أن تصبر على أذية الجار. قال: ووجوب الصبر على أذى الجار إذا خشي وقوع ما هو أشد ضررا. فهذا الجار الذي في السفينة إذا ترك ترتب عليه ضرر كبير، فاصبر على أذاه. قال: وأنه ليس لصاحب السفلي أن يحدث على صاحب العلو ما يضر به، يعني هما في بيت واحد، في شقة، في بناية، وناس في الدور الأول وناس في الدور الثاني. قال: وأنه ليس لصاحب السفل أن يحدث على صاحب العلو ما يضر به، لأن هؤلاء الذي في السفينة الأسفلون أضروا بالذين هم أعلون، فليس لهم ذلك، وهذا عام في كل شيء. وأنه إن أحدث عليه ضررا لزمه إصلاحه، يعني إذا أحدث صاحب السفل الطابق الأول على الأعلى ضررا بأن قطع عنه الماء عليه أن يحدثه إصلاحه. وأن لصاحب العلو منعه من الضرر، لأنه قال أخذوا على يديه، فهذا منع من الضرر، وفيه جواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة. السفينة حق المجتمع، حق الجميع، وذلك قال كمثل قوم استهموا على سفينة. هذه السفينة ملك الجميع، لأنها لو كانت مشاعة وليس لها مالك، كل من سبق إلى مكان فهو له. أما إذا كانوا مشتركين في هذا العقار ثم اختلفوا وكل له حق، فهنا يشرع في حقهم القرعة. ولذلك هنا قال وفيه جواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة، لأنهم يملكون كلهم. قال لو خلق في نصيبه، فكل له نصيب، وإن كان فيه علو وسفل، يعني كان فيه هذه المنطقة أعلى أفضل وهذه أسفل واختصموا، يقرع بينهم، وما خرج نصيب كل أحد فهو له، والقرعة تقطع النزاع، والقرعة من الأسباب الفاصلة في النزاع التي جاء بها الشرع. فهذا الحديث فيه المثل العظيم، وفيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة من الهلاك وأمان للمجتمعات، وأن المعاصي تنقر في بنيان المجتمع، وعلى الناس أن يأخذوا على أيدي السفهاء، وإلا أضروا بأنفسهم وهلكوا، وهلك المجتمع بأسره. وهذا يدل على عظم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعلى عظم الخير الذي يترتب على ذلك. قال الخامس عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي. هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء. هذا الحديث قال عنه النووي رحمه الله هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل، ووقع ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول العلماء أحاديث المستقبل من دلائل النبوة، يعني تدل على صدق النبوة، إذ يقع ما أخبر به كما أخبر، بحيث لا ينخرم عن الواقع منه شيء. فإذا أخبرنا الرسول بشيء سيقع ثم وقع كما أخبر، دل على أنه صادق فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام. فأحاديث المستقبل كلها من دلائل نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا وقع الخبر كما أخبر دل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. فلما يقول علماء هذا الحديث من دلائل النبوة، أي يدل على صدق تنبؤ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه وقع كما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. قال إنه يستعمل عليكم أمراء، أي يجعل الملوك عليكم أمراء عمالا، وهم أمراء الأقاليم والمدن. فهؤلاء يستعملون من قبل ولي الأمر. قال فتعرفون وتنكرون، أي أن هؤلاء الأمراء سيأتون أمورا معروفة عندكم بالشرع، وسيأتون أمورا منكرة تخالف الشرع. يأتون بمعاصي وسيئات ولهم حسنات. قال فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، وفي رواية ومن عرف فقد برئ. من كره بماذا؟ بقلبه. قال النووي رحمه الله: أما رواية من كره فقد برئ فظاهره ومعناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه، فليكرهه بقلبه وليبرأ. فإذا لم يستطع الإنسان ينكر المنكر مما تنكرون بيده أو بلسانه فعليه أن ينكر بقلبه، فمن فعل ذلك فقد برئ. قالوا: أما من روى فمن عرف فقد برئ. فمعناه والله أعلم، فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيديه أو بلسانه، فإن عجز فليكرهه بقلبه. ففقد برئ أي أدى الواجب الذي عليه وتبرأ من المعصية. قال: ومن أنكر، وهذا يكون باليد أو باللسان، فقد سلم، أي سلم من العقوبة، فلا يؤاخذ بذنب العامة. ولكن، أي ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع. ولكن النووي رحمه الله معناه: ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع. رضي فعلهم بقلبه وتابع في العمل، فلم ينكر بقلبه بل تابع بعمله، فعمل كما يعملون. فالرضا يتعلق بالقلب، والمتابعة تكون في العمل. ولكن من رضي وتابع، أي هذا الذي ليس بمعافى. قال النووي رحمه الله: وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا به أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه. أي المنكرات أشد إثما، المعاصي أم البدع؟ البدع. ولذلك تقدم ذكر أحكامها في هذا الكتاب ثم جاء بهذا الأمر. ولكن من رضي وتابع، قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ هذا فيه حرص الصحابة على الخير، وأنهم كانوا إذا أشكل عليهم شيء سألوا ما يحتاجون إليه. ولذلك لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الدجال وأنه يمكث في الأرض 40 يوم بسنة، أربعين يوما. فقالوا يا رسول الله اليوم الذي فيه بسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدرة. فكانت أسئلته من أجل العمل والنفع. ففيه أيضا غيرة الصحابة على المنكرات، لأن هؤلاء يظهر منهم ما ينكر، وفيه قيامهم بالواجب، ولكنهم يدورون في ذلك مع السنة ويصدرون عن العلماء. وهذا الفارق بين أهل السنة وغيرهم. هنا الصحابة عن ماذا سألوا ولمن لأجوا؟ سألوا عن السنة. قالوا يا رسول الله، وسؤال الرسول إنما سؤال عن السنة، ولم يسألوا أي أحد، إنما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام والعلماء ورثة الأنبياء. فالإنسان في الأمور الكبيرة المدلهمة أو ما يحتاج إلى إنكار وتبيين، خاصة على الولاة، لا بد أن يرجع فيه إلى السنة ويصدر فيه عن العلماء. بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر لهم أئمة الجور الأمراء الذين يستعملون على الناس ويصدر منهم ما ينكر، لجأوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسألوه، فقالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ لأن القتال إنما شرع لإقامة شرع الله عز وجل، ومن أفسد وخالف الشرع لابد أن يرجع إلى الشرع وأن يستقيم. وكانوا في وقت الناس يدخل فيه بدين الله، وكانوا على استقامة تامة، ومن كان على استقامة تامة يكبر عليه وقوع الناس في الإثم، خاصة الآثام الكبيرة. فقال لا. وهذا فيه التحذير من تهيج الفتن ومقاتلة السلطان. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا. قال النووي رحمه الله ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم والفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام. فقال ابن تيمية في المنهاج، وهذا يبين أن الأئمة الذين أمر بطاعتهم في طاعة الله ليسوا معصومين، لأن نهاهم عن منابذتهم وأخبر أنهم يقع منهم الأمور المستنكرة، وقال وهذا يبين أن الأئمة هم الأمراء وولاة الأمور، وأنه يكره وينكر ما يأتونه من معصية الله، ولا تنزع اليد من طاعتهم بل يطاعون في طاعة الله، وأن منهم خيارا وشرارا. فينكر على الولاة بحسب القدرة، ولكن لا يقاتلون من أجل ذلك، لأن في المقاتلة شر عظيم ويفوت بذلك خير كثير. والنووي رحمه الله بوب على هذا الحديث في صحيح مسلم بقوله باب وجوب الإنكار على الأمراء، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. وتقدم معنا أن ذوي السلطان لا ينكر عليهم علنا ولا إنكارا يهيج الناس عليهم، إنما يكون بالرفق والسر بحيث تندرء الفتن ويقلل الشر أو يزال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي السلطان فلا يبديه علانيته، ولكن يخلو به فيأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا أدى الذي عليه. وسئل ابن عباس عن أمر السلطان بالمعروف ونهي عن المنكر، قال: فإن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. قال: فقلنا، قالوا رضي الله عنهم: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. هل عندكم رواية أخرى في الحديث مكتوبة في رياض الصالحين؟ الذي عند مسلم ووقفت عليه بعد البحث: لا، ما صلوا. وأما لفظ ما أقاموا فيكم الصلاة، هذا وارد في الصحيحين من حديث عوف بن مالك الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونه ويحبونكم ويصلون عليه ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونه ويلعنونكم. فقالوا: يا رسول الله، أو قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ في رواية عند مسلم في الصحيح عند ذلك قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. هذا حديث آخر، ولكنه بيان لهذا الحديث. جاء في رواية عند أحمد في حديث أم سلمة، عندنا في مسلم: إلا ما صلوا. عند أحمد: ما صلوا الخمس، إلا ما صلوا الخمس. وما صلوا الخمس معناه: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة، وأن ذلك من الكفر البواح، لأنه أجاز مقاتلة السلطان بذلك. تقدم معنا في حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلم يجز المقاتلة والخروج إلا عند الكفر البواح. فلما أجازها عند ترك الصلاة دل على أن الصلاة من الكفر البواح. واضح وجه الاستدلال؟ استدل بعض أهل العلم على أن ترك الصلاة من الكفر البواح. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز مقاتلة السلطان عند ترك الصلاة، وبين في حديث آخر أنه لا يحل الخروج على السلطان إلا إذا أتوا كفرا بواحا. فأتوا كفرا بواحا معناه لم يصلوا بهذه الرواية. ولا شك أن الصلاة من أكبر أصول الإسلام، وقد جاء الوعيد في تركها، بل وعيد شديد: ليس بين المرء وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن في الصلاة اختلاف بين العلماء: متى يحكم بكفره؟ وهل هذا الكفر عملي أو اعتقادي؟ والمسألة إذا اختلف فيها العلماء لا تعتبر من الكفر البواح. ولكن إذا جمعنا بين هذه الأوصاف كلها: لا ما صلوا الخمس، لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا شك أن هذا كفر بواح، يعني لم يصلوا ومنعوا الناس من الصلاة مطلقا. ولم يسمحوا لأحد بأن يقيم الصلاة. وهذا لم يحدث على مر عصور المسلمين. فلا شك أن منع الناس من الصلاة أشد من ترك الصلاة. ولا شك أن هذا كفر بواح، لأنه ينتشر في البلد كلها ولا يمكن أحد من دخول مسجد ولا من الصلاة. فإذا جمعت بين هذه الرواية وبين الرواية الأخرى لا ما أقاموا فيكم الصلاة، دل على أن هذا هو بمثل إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، لأنها من أكبر أصول الإسلام وإقامتها معلوم من الدين بالضرورة. فإذا منع الناس من الصلاة ولم يصلي من باب أولى، هذا جاز أن يخرج عليه بالقتال. ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا لم يقيموا الصلاة مفهومه قاتلوهم، وهذا كفر بواح. ولكن المقاتلة لا تجوز عند العلماء إلا بالقدرة التي لا تزهق بسببها الأرواح ولا تجر على الناس البلاء والفتن. إذا قلنا الشروط كم شرط؟ ها؟ 4 ولا 5؟ إلا أن تروا إما علم يقين أو رؤيا بصر لا شائعة ولا خبر غير صادق غير مستيقن، ثم كفرا لا فسقا ولا ظلما، ثم بواحا باح به صاحبه وانتشر في البلد معروف عند الناس، ثم عندكم من الله تعالى فيه برهان، يعني دليلكم نص صريح في أن هذا الفعل كفر لا يحتمل التأويل، فإذا احتمل التأويل لا يقبل هذا الدليل. ثم الشرط الخامس القدرة بالإجماع. ولذلك ما خرج أحد على ذي سلطان عنده قدرة إلا كان ما أفسدوا أكثر بكثير مما أصلحوا، والتجربة تبين ذلك. هذا ذكره ابن تيمية في منهاج السنة. كم بقي الوقت؟ نأخذ هذا الحديث. قال عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بأصبعي الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان خطورة المعاصي وأنها سبب للهلاك، فواجب على الناس أن يسعوا في إزالتها. وفيه أن كثرة الصالحين مع وجود الخبث الكثير الظاهر لا يمنع من نزول العذاب. تقول أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا. والفزع يدل على عظم الأمر وهوله. يقول: لا إله إلا الله، وهذا فيه جواز مشروعية قول لا إله إلا الله عند الفزع والرجوع إلى الله وتذكير النفس بالله عز وجل. ويل للعرب من شر قد اقترب، وذكر العرب هنا لأنهم هم الموجه إليهم الكلام في ذلك الزمان. فالمسلمون كانوا ذاك الوقت هم العرب، وهم حملة الدين. وإذا هلك العرب وذهب العرب فقد استودع على الدنيا. والعرب في آخر الزمان تستحليهم المنايا. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المهدي، فسألته أم المؤمنين عائشة: أين العرب يومئذ يا رسول الله؟ قال: العرب يومئذ قليل، وإمامهم رجل صالح. وسألته في حديث آخر قال: تستحليهم المنايا. ففي آخر الزمان يشتد الموت على العرب، فهم أصل الإسلام. قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. وهذا فيه تحذير من الشرور. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، ردمهم أي من سدهم الذي بناه ذو القرنين. أين هو؟ أين هو؟ ها؟ الصين يقولون، هو جهة المشرق. ما الدليل؟ ها؟ ما الدليل جهة المشرق؟ ها؟ في سورة الكهف. ها؟ ماذا قال؟ نعم؟ غروب؟ طلوع الشمس. طلوع الشمس عليهم. شو الآية؟ ها؟ قبلها. ها؟ حتى إذا بلغ ها مطلع الشمس، صح؟ وجد من دونهما قوما. فهم عند مطلع الشمس جهة المشرق. وهذا يدلكم على عظم جهل أهل الأرض، وأنهم لا يعلمون شيئا إلا بما أطلعهم الله عليه. ولذلك قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه المخترعات لا تظهر إلا إذا أذن الله عز وجل. هم جهة المشرق، ويأجوج ومأجوج تواترت في خروجهم الأحاديث، والقرآن مصدق لذلك. هم أمتان عظيمتان من بني آدم، أشكالهم كأشكال أهل الصين. وصفوا في الأحاديث بأوصاف، لأنهم من الترك، عددهم لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك لما يأمر الله عز وجل آدم أن يخرج بعث النار، فيسأل ربه: كم أخرج؟ قال: من كل 1999 إلى النار، واحد إلى الجنة. فذكر أن من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد. فهؤلاء الكثرة الكاثرة إذا أذن الله عز وجل بخروجهم انهدم السد، ويخرجون على الناس من كل حدب ينسلون، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق، يأتون للبحار فيشربون ماءها، فيأمر آخرهم فيقول: إنه كان في هذه يوما ماءً، لا يستطيع أحد أن يقابلهم بالقتال، يخرجون بعد هلاك الدجال في وقت نزول عيسى، فيأمر الله عز وجل عيسى أن يحرز بعباده إلى الطور، إلى جبل الطور. يقول الله عز وجل: إذ أوحى الله إلى موسى إلى عيسى أني قد أذنت إلى عبادي لأن يخرجوا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز بعبادي إلى الطور. وهذا فيه دلالة على أن الكفة إذا لم تكن متقابلة متكافئة لا يجوز للمسلم أن يدخل القتال، بل على الحاكم المسلم أن يأخذ المسلمين مأمن ولا أن يهلكهم ويغرر بهم، بل عليه أن يحافظ على الناس. وفيه دلالة على أن خروج مأجوج ومأجوج ياجوج ومأجوج شر يهلك الناس، وفي الحديث دلالة أيضا على أن الشر يحذر ويحذر منه وإن كان بعيد الوقوع وإن كان يسيرا. قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعي الإبهام والتي تليها. قال العلماء: أي جعل السبابة في أصل الإبهام، يعني هكذا جعل السبابة. كم مقدار الثقب في السد العظيم؟ كم؟ فزع منه الرسول عليه الصلاة والسلام وحذر العرب. فالشر يحذر منه ويحذر وإن كان يسيرا. لذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقف على المنبر يحذر من البدع ولم تكن ظاهرة منتشرة في زمانه عليه الصلاة والسلام، ويحذر من أمور كثيرة. قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وقلت لكم هم سد عظيم وخلفه بشر لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وأهل الأرض لا يعلمون مكانهم ولا يدرون ما هم، وإنكارهم قد يصل إلى درجة الكفر لأن الحديث فيه متواترة والقرآن مصدق لذلك. ومن ينظر إلى الماديات يقول: الناس الآن عندهم الأقمار الصناعية والاستكشاف وغيره ولم يعلموا مكانهم مع هذه الكثرة، فيأتي فينفي وجودهم. ونحن عندنا من أعظم الأمور التصديق بأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام. فقلت: يا رسول الله، أنهلك بالكسر؟ هذا هو الصحيح الراجح الذي رجحه النووي رحمه الله. قال: وروي فيه بالفتح أنهلك، وهو ضعيف. الضبط الصحيح أنهلك. وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الخبث ما هو؟ عندكم مكتوب يقول: يعني الفسوق والفجور. يقول: يعني الفسوق والفجور، هذا تفسير. وقيل هو الزنا. وقال النووي رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال: الظاهر أنه المعاصي مطلقا، وهذا هو الصحيح، لأن الحديث إذا احتمل أكثر من معنى فيحمل على جميعها. ففيه أن كثرة الخبث هلاك للناس، وأن وجود الصالحين لا يمنع من ذلك. قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها كملوا لي مصلحون، ولم يقل صالحون. فأنجينا الذين ينهون عن السوء فهذا فيه أن كثرة الخبث والمعاصي هلاك للناس، ونذير شر يقترب منهم. فعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويحذروا ولا يغتروا بصلاح أنفسهم، فالصلاح لا يمنع نزول العذاب. والله تعالى أعلى وأعلم. كم بقي؟ ها؟ يقول جزاك الله خيرا، كيف ننكر على من يفعل المعاصي كالنساء العاريات في السوق والمحلات التي فيها ملابس العري ونحن تحت حكم دولة إسلامية وحاكمها ذكر أمور؟ على كل حال، هذا الإنكار العام، قلت لكم الإنكار يشرع إذا كان الإنكار ينفع، إذا علمت أنه لا ينفع فالإنكار ويؤدي إلى مفسدة فالإنكار لا يشرع. تنكر على فاسقة كافرة لبسها وتترك دينها ليس بصحيح. وهذا الأمر أمر عام يرجع فيه إلى ولاة الأمر بحيث لا تحدث فتنة. الأمور العامة هذه على أهل الحسبة، على من يجعلهم الله عز وجل أهل احتساب بتوظيف ولي الأمر له. فإذا لم تستطع أو إنكارك يؤدي إلى فتنة عليك أن تنكر بقلبك، وإذا رأيت هذه الأماكن فيها فساد وفسق وفجور ولا تستطع أن تنكر لا تذهب. هل ثبت لفظ معجزة عن النبي؟ وهل بعث الله الرسل لإعجاز الناس أو لهدايتهم؟ المعجزات يؤيد الله عز وجل بهم الرسل، المعجزات يؤيد الله عز وجل بهم الرسل، والمعجزة تكون للرسل والأنبياء، والكرامة تكون لأتباعهم ممن يكون على طريقتهم. لا أذكر لفظ المعجزة الآن، ولكن العلماء يذكرونه. والرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذه وظيفة الرسل. كيف نجمع بين حديث البطاقة وحديث نعم إذا كثر الخبث يهلك الصالحون؟ حديث البطاقة خاص عنده توحيد ووقع في معاصي، وقد يكون في آخر الزمان حيث لا علم، فالإنسان يعصي، وقد يكون معصيته في خاصة نفسه ليست عامة. والمعصية إذا كانت في خاصة نفس الإنسان ولم يطلع عليها الناس هذه لا تنكر إذا لم تعلم بها، إنما الإنكار يكون مع العلم. سؤال هنا يقول: إذا كان شخص عاقد على امرأة ولكن زوجته لم يبني بها حتى الآن وهي بمنزل والديها، فإلى من تكون الطاعة؟ لولي أمرها أم لزوجها؟ تكون الطاعة لمن هي في بيته ولكنه ينصح ويبين لها، أما يعني يستأسد عليها وفي بيت أبيها هذا ليس بشيء، إنما هو اختار البيت ويتناصح معها على الخير. أما لا تخرج لا تذهب، بعض الناس يشدد فيقع النفرة ويقع الطلاق وهم في أول الأمر ولا يحسن التصرف. يقول: قلت لا يجوز القتال إذا لم تكن الكفتان متكافئتان، فما قوله في غزوة بدر؟ غزوة بدر كان الأمر مطلقا ثم نسخ إلى الضعف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فأجاز القتال إذا كان عدد المشركين ضعف المسلمين، أكثر من ذلك لا، كان الأمر مطلقا ثم نسخ إلى الضعف، بعد ذلك لا. أذان الآن، الأسئلة كثيرة، نستمر. نمشي نمشي. نلخصكم. نجيب ولا نمشي؟ ها؟ ما نمشي. دخل الإخوان ودخل المشاكل. على كل حال سنجيب على أسئلة الأسبوع القادم ماذا اعتدنا على أمر. شو رأيك شيخ؟ شو رأيك؟
أمامي إن شاء الله تطولون بعد الصلاة.
نطول؟
إن شاء الله الأسبوع الثاني إن شاء الله.
خلاص إن شاء الله
وتكون أسئلة بعد الأذان.
أسئلة بعد الأذان إذا جاء الشتاء إن شاء الله.
إذا جاء الشتاء
ها؟ جزاكم الله خيرا. خلاص الأسبوع القادم إن شاء الله نجيب على أسئلة أكثر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام.